بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا سائل يقول: أنا طالب علم في هذه الدار، وقد من الله عز وجل علي بحفظ القرآن ودراسة بعض كتب أهل العلم، وبعض طلبة العلم يقولون لي: تدرب على الخطابة، فهل تنصحني بذلك؟ الجواب: بارك الله فيك، نعم لا حرج عليك في ذلك، أن تتعلم الخطابة، فإن هذا شيء مهم تحتاج إليه أنت، يحتاج إليه طلاب العلم. الخطابة وإلقاء الكلمات هي وظيفة طلبة العلم، ووظيفة أهل العلم، ووظيفة من فرغ نفسه لهذا الشأن، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأنت تتعلم العلم لأجل أن تعلمه غيرك، وأن ترشد غيرك إليه، وأن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. وهذا الشأن الذي هو الخطابة تعود عليه شيئا فشيئا، لأن الخطابة الطلاب فيها، طلاب العلم بشكل عام سواء كانوا عندنا أم عند غيرنا، الطلاب فيها على ثلاثة أقسام. القسم الأول عنده إفراط، والقسم الثاني عنده تفريط، والقسم الثالث وسط. أما قسم الإفراط فهو الذي يجعل همه في الخطابة وفي إلقاء الكلمات، حتى إنه يضيع الدروس ويضيع الهمة في طلب العلم، ويكتفي من طلبه للعلم أنه يستطيع أن يخطب الناس أو أن يتكلم بين أيديهم. هذا إفراط، ضيع على نفسه طلب العلم والدروس، ضيع على نفسه أمل الأمة في طلاب العلم أنهم الذين ينفع الله عز وجل بهم أمة محمد عليه الصلاة والسلام في أبواب العلم كلها. ولهذا تجد بعضهم لا يشهر إلا بالخطابة، قد يحصل شيئا من الشهرة في باب الخطابة، ويقال فيه خطيب وواعظ ومفوه وبليغ إلى آخره، ينفع الله عز وجل به في جانب من جوانب حاجة المسلمين والدعوة إلى الله. لكن إذا جئت إلى همته في طلب العلم تجده قد وصل إلى مرحلة ووقف، وهمته انصرفت إلى الخطابة، كيف ينمق خطابته، كيف يجملها، كيف يقدم، كيف يؤخر. نعم، وإذا قيل له: أنت بحاجة إلى أن تدرس الإملاء، أن تدرس الخط، أن تقوي نفسك في كتاب كذا وفي فن كذا، لا تجد له همة ولا نشاطا. هذا ضيع خيرا، وإن كان في خير لكنه مقصر، نقص. هذا المفرط، والذي تجده كل وقت وهو في ماذا؟ في مكان يخطب عند هؤلاء، يتكلم يعني يتكلم في هذا وهنا وهناك وهناك المساجد وتنقل. هذا ينفع الله به في جانب، لكنه محتاج إلى أن يكمل نفسه في جوانب، مع أن هذا الطالب خير بكثير من بعض الفرق الضالة التي تدعو إلى الجهل والبدع والضلالات. نعم، ولا هم لها إلا ما يسمونه بالبيان، وبيانهم مبني على الضعيف من الأقوال والأحاديث وعلى القصص وغير ذلك مما تعلمونه. فإذا هذا هو المفرط، يعني المبالغ في تعلم الخطابة والمنصرف إليها وصرفته عن العلم. القسم الثاني المفرط، المفرط الذي يكون له ربما سنين طويلة في طلب العلم، عنده خير ودروس ومحفوظات وحفظ القرآن وإلى آخره، ولكنه لا يستطيع أن يقف بين يدي الناس وأن يقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى فإن هذا الأمر كذا والنبي يقول كذا والله عز وجل يقول كذا. ما تعود على هذا، وتجده عنده خير كثير، لكن ليس قادرا على أن ينصح ويتكلم وإلى آخره، وقد مضى في طلب العلم فترة. هذا مفرط، مفرط يعني مقصر. هذا يحتاج إلى دفعة قليلا، يعني شغل لها كما يقال السلف، انطلق، وهو سينطلق، تحرك انطلق. نعم. أما الأول الذي هو المفرط الذي قد اندفع في هذا الباب، ربما لما تقول له انكمش خذ لك دروسا خذ كذا خذ كذا، نفسه قد طارت في حب الخطابة، ولا سيما إذا شهر قبل أن يتمكن في العلم. هذه مشكلة، خطيب واعظ مشهور، وإذا تكلم في الناس تجد يكسر في اللغة، يعني في النحو، في المرفوع جعله منصوبا والمنصوب مجرورا والمجرور مرفوعا، يخلط. نعم. وربما أيضا لم يكن متقنا للقرآن فخلط في بعض الآيات، ويكون بليغا لكن عنده اندفاع لهذا الباب على حساب تكميل نفسه في أبواب أخرى. وأما الثاني عنده معلومات وإقبال على العلم يشكر عليه، لكنه ما عود نفسه على الخطابة. في نظري الثاني أحسن من الأول، أنا في نظري أنا، لأن الثاني يأتي يوم، سواء طال الوقت الأمد أم قصر، سيأتي اليوم الذي يخرج للناس ويتكلم ويخطب ويتعلم وتعود. طيب، أما الأول يعني إرجاعه إلى يعني حلقات العلم والدروس وقد شهر، ربما صار يقال له الشيخ، صعب، ما عاد يعني يكون ثقيلا عليه أن يرجع إلى الدروس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. والتوسط في هذا هو خير الأمور، أنه يطلب العلم ويقبل عليه ويجعل طلب العلم همه الأعظم والأكبر، ويجعل المحفوظات من حفظ القرآن وإتقانه ومن حفظ الحديث وهكذا أيضا تجميع الفوائد، يجعل هذا أكبر همه. ومع طلبه للعلم إذا مضت عليه سنون حفظ القرآن، يبدأ قليلا فقليلا، شيئا فشيئا، قليلا قليلا، يخطب وتعلم كلمات، ويبدأ بالكلمات، لأن الكلمات أهون من الخطب. الخطب أنت ملزم فيها بخطبتين وبوقت ربما يصل إلى 20 دقيقة إلى نصف ساعة 25 دقيقة بحسب ما يطول ويقصر. فإذا كنت غير معتاد على الخطب وقمت في الناس قرأت خطوة الحاجة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس، تنظر الحديث الذي ستبدأ به طار عليك، وتحفظ تبحث عن الثاني كان هنا يمين شمال قد ذهبت عليك الأحاديث. فإذا قلت أستغفر الله لي ولكم وجلست، الناس يقولون خطبة صحيحة، لكن الناس يقولون طيس الخطيب هذا ضيع. نعم، بخلاف الكلمة، الكلمة أنت تتحكم في الوقت فيها، تتكلم حتى لو حضرت 20 دقيقة وتكلمت 5 دقائق وختمت كلامك ما أحد يقول لك لماذا، لأن الوقت مفتوح بالنسبة لك، تقصر أم تطول حسب ما تصل إليه أنت. أما الخطبة شأنها شأن، فلذلك عود نفسك أولا على الكلمات، لا بأس أن تكرر الكلمات في أكثر من مكان، وحضر تحضيرا جيدا، واحفظ جملة أكثر من الأحاديث والآيات التي تتوقع. مثلا لو قالوا لك حضر كلمة 10 دقائق فأنت جئت وأخذت 5 أحاديث مع 5 آيات وتقول هذه يمكن تأتي 10 دقائق، لا، خذ 10 أحاديث واحفظها مع 10 آيات. لماذا؟ لأنك إذا حفظت جملة وافرة من الأدلة إذا ضاع عليك الحديث الأول الثاني يكون موجودا، وإذا كملت هي 10 أحاديث لو ضاع منها 3 ضاع منها من عقلك 4 تبقى 6 تبقى 5 يأتي أنت والوقت سواء سواء. أما تحفظ 5 وضاع 3 بعد ذلك ما تدري، كما قال ذاك الشيخ مقبل رحمه الله قال قام بعضهم يتكلم يخطب يعني يكلم الناس والشيخ مقبل في الصف، فبعد أن حمد الله وأثنى عليه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه نسي الحديث، عن أبي هريرة رضي الله عنه نسي الحديث، قال ما هو الحديث يا أبا عبد الرحمن؟ يقول للشيخ مقبل، قال الشيخ ما أدريني، وهريرة معه 5000 حديث ما أدريني من الحديث الذي تريده أنت. فهذا كذلك إذا ضاع عليه شيء يكون الآخر ظاهرا، هذا في فترة التعود حين تتعود على الكلمات، تعود على الكلمات، لأنك في فترة التعود عندك أولا الموقف حين تقوم بين يدي الناس وتتكلم، بعضهم يقوم ويرجف يخضل يرتعد أول مرة يقوم بين الناس، هذا أتقن المحفوظ من الآيات والأحاديث لأجل أنك أن الهيبة هيبة الوقوف بين الناس أنها يعني لا تؤثر عليك. أما إذا كان الحفظ مهزوزا وقمت ورأيت الناس أضيع ما حفظته. وأذكر أننا كنا مرة في مكان وكان هناك في المسجد المؤذن أحيانا يقوم ويأتي ببعض الكلمات هكذا في الأسبوع مرة في نصائح، وهو عامي يحب الخير، احفظ له حديثا حديثين قام وتكلم فيه. وكانت العادة أنه إذا يقوم يطفئ المايك أو الميكروفون من فوق يجلس، فيقوم ويلتفت إذا الناس صف قد جهز الكلمة يقوم يتكلم. فقام مرة وهو متهيئ لكلمة، فقام وأطفأ الميكروفون وجلس. قلنا له بعد ما قرأنا الأذكار: ما لك يا عبيد، شكلك كنت تريد تعطينا كلمة. قال: نعم، لكن رأيتهم صفين، رأيتهم صفين فجلست. أنا حقي صف، صف حقي، صفين يربشوني. فهذه مواقف تقع للذي ابتدأ. وتسميع الأحاديث يزيل، يعني يجعلك جريئا على أن تتخاطب مع الناس. والأمر سهل، الأمر سهل، ليس بذاك يعني الصعب، لكن عود نفسك إذا قمت تتكلم اجعل نفسك كأنه ليس بين يديك أحد، اجعل نفسك كأنك تتكلم فقط مع من لا تحرج منه، كأنك تتكلم مع السواري أو مع ناس لا تحرج منهم. إذا جعلت في نفسك هذا الشيء تعتاد على الكلام. أما إذا هبت وهذا ينظر إليك وهذا ينظر إليك، ربما تضيع المحفوظ. وكان الشيخ مقبل رحمه الله يداعب بعض طلابه، وكان يقيمهم كثيرا ويقول له: تعال أسألك، ويأتي به من طرف الحلقة إلى المكان الميكروفون ويقول له ومكبر الصوت، يقول له: تكلم سأسألك، ويسأله، ثم يقول له: التفت التفت انظر. كان الطلاب تلك الأيام مثلا 250، كانوا 250، فيقول: انظر، هذه 500 عين تنظر إليك. يريد أن يكسر حاجز الخوف عند الطالب. نعم. وكان يقول: الذي يخاف من الأسئلة يرفع يده. يرفع بعض الناس يخافون، يقول له: تعال. نعم. حتى مرة قال: الذي يخاف من الأسئلة يرفع يده. أنا رفعت يدي، مبتدئ كنت أخاف من الأسئلة، هذه أسئلة الشيخ مقبل. فقال لي: تعال. فدعاني حتى وقفت عند الكرسي، هو في الكرسي وأنا هنا بجواره، فسألني سؤالا ثم أجبته، فقال: أحسنت، اذهب اجلس. فكان يعود الطلاب لأجل أن يكسر الحاجز، الحاجز الذي هو حاجز الوقوف بين الناس. وأهم شيء تحتاجه الإخلاص. إذا كانت الكلمة مخلصة لله سبحانه وتعالى، وأنك لا تبحث عن أجر إلا من الله سبحانه وتعالى، فإنك سيعينك الله. وإذا كنت مخلصا ما نفعك مدح المادحين ولا ضرك قدح القادحين، عندك المدح والقدح سواء، من مدحك لم تغتر، ومن قدح فيك لم تفتر. فلذلك إذا كان الإنسان عنده إخلاص يندفع. وشيء آخر وهو استشعار والحرقة عند يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يكون عندك استشعار أن هذا شيء تحتاجه الأمة ويحتاجه الناس، ويحتاج أن ننبه الناس عليه، لكن من دون تجاوز. أحيانا بعضهم يتحمس لما يخرج عن الخط كما يقال. طيب، ربما يعني وقع حادث إذا خرج الإنسان عن الخط، فيتحمس ويأتي بكلام غير منضبط أو بأحكام غير منضبطة أو غير ذلك. فإذا تستشعر حاجة الناس لهذا الموضوع، لهذا الذي تأمر به، يعينك الله. تحضر تحضيرا جيدا، تجمع جمعا أكثر من الوقت الذي تتوقعه، لأجل أن لا يكون هناك شيء من إن كان هناك خلل يبقى معك ما تمسك. كذلك أيضا تعتاد على أماكن بعيدة، مثلا أولا عن أماكن طلبة العلم وكذا، ثم بعد ذلك إذا قوي عندك الإلقاء سهل عليك الأمر. شيء آخر أيضا أنك تعود نفسك على ألا تنكسر نفسك وألا تنكسف كما يقال. إذا قالوا لك كلمتك ما هي طيبة، كلمتك يعني شيء فيها شيء فيها كذا، لا تبالي، أنت في طور يعني التحسن. نعم، بعضهم قال كيف كانت الخطبة؟ قالوا له ما شاء الله جيدة، بس إذا نزلت من المنبر انزل بهدوء حبة حبة. لماذا؟ قال لأجل أن لا توقظ النيام، لأجل أن لا توقظ النيام، يعني الناس ناموا من خطبته. لا تبالي، حتى وإن يعني وجدت من يتكلم عليك أو لا تبالي، الأجر هو عند الله سبحانه وتعالى. والشخص يبدأ شيئا فشيئا. وعود نفسك أيضا على حسن الأداء في الخطابة. طيب، وهكذا أيضا ألا تتوقف كثيرا، يعني توقف يعني ربما يعني تتكلم كلمة توقف ثم تتوقف ثم تتوقف، لا، اجعل كلامك مسترسلا مرتبطا، وهذا بالتعود أيضا. هذا القسم الذي قلنا الوسط، يعود نفسه شيئا فشيئا، والمشوار طويل، فإذا لا إفراط ولا تفريط. وتحتاج إلى أن تتعلم قلنا الخطابة. لماذا؟ لأنك إذا ذهبت مثلا في رمضان تصلي بالناس، احتاجوا إلى من يصلي بهم، وأنت ما شاء الله اللهم بارك حفظت القرآن ومتقن وصوتك جميل وحسن وتحفظ جملة من الأحاديث، فتقول لهم أنا أصلي بكم، أما الخطاب انظروا غيري، وأنت حافظ القرآن، وربما خطب في الناس يعني من لا يحفظ إلا جزء عما يتساءلون، ويكون هذا الذي خطب في القرآن مسؤول إذاعة في مدرسة عنده جرأة، أصحاب الإذاعة في المدارس جرأة تعود، فيكون هذا المسؤول مسؤول الإذاعة ولا الذي قد تعود على مخاطبة الناس يقوم ويخطب من ورقة في أحاديث صحيحة وضعيفة وكيف ما كان، وأنت الشيخ الحافظ الذي تحفظ القرآن وتحفظ الأحاديث دون ذلك، فهذا يكون نقصاً.